الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في ذكر مصر وأهلها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة، فخرجت منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر مصر وأهلها، أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهلها. وأورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر. وهذا الفتح الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، هذا علم من أعلام النبوة، لأنه حصل طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وفتحت في زمن عمر في العام 20 من الهجرة، وفتحت صلحا لا عنوة، وكان بينهم وبين عمر لما فتحت عهد، ولعله هو المشار إليه كما قال أهل العلم في قوله: فإن لهم ذمة، أي العهد الذي دخلوا به في الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط. يسمى فيها القراط، قيل القراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وقيل غير ذلك. ويسمى فيها القراط، أي يذكر فيها كثيرا على ألسنة الناس. قال: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. والرحم كما قال أهل العلم لكون هاجر أم إسماعيل من تلك البلد، وهبها الجبار كما مر معنا إلى سارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، وأنجبت منه إسماعيل عليه السلام. وصهرا لكون ماريا أم إبراهيم، ماريا القبطية أم إبراهيم منهم. قال: فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها، أيضا قيل هنا أن هذا إشارة إلى كثرة الناس وازدحامهم فيها واختصامهم حتى على الموضع القليل، موضع لبنة هذا موضع يسير جدا. قال فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة القائل هو أحد رواة الحديث وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها، أي امتثالا لهذا الحديث. ومن فوائد الحديث حفظ الذمة وصلة الرحم كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيها علم من أعلام النبوة من جهة ما تقدم أنها ستفتح مصر وفتحت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، أيضا إشارة إلى أن أمة الإسلام سيكون لها قوة وشأن وامتداد وهذا حصل. وأيضا علم من أعلام النبوة الاختصام رجلين في تلك المنطقة على موضع لبنة، وأحد رواة الحديث شاهد ذلك وسمى أيضا المتنازعين على موضع اللبنة، فهذه كلها من أعلام النبوة.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في يومان. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك.
ثم قال: باب ما ذكر في عمان. وأورد حديث أبي برزة رضي الله عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذا إشارة إلى أن فيهم أناتا و رفقا وعفافا وعدم تسرع وعجلة، فأثنى عليهم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في فارس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاث، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فارس. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما أداة نفي وهي تتضمن مع النفي أن المنفي يتحرى حصوله ووقوعه، مثل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهو أمر يتحرى أن يقع، لم يقع ولكنه يتحرى أن يقع. قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ الذين إليهم الإشارة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فلم يراجعه النبي أي لم يجبه حتى سأله مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي أي حاضرا في المجلس. وسلمان رضي الله عنه من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال سلمان منا آل البيت، وهو رضي الله عنه سابق الفرس إلى الإسلام، أول من أسلم منهم. وقصة إسلامه عجيبة، لأنه نشأ في بيت من بيوت المجوس عبدة النار، وكان أبوه رأسا في تلك الديانة، ونشأ سلمان على ذلك، نشأه والده على ذلك، وكان والده حريصا على حفظه لا يخرج عن ديانتهم، حتى إنه يحبسه مرات. فمرة ذهب في حاجة والده فدخل معبد للنصارى فأعجب بعبادتهم، وسأل عن الأصل ومكان هذه الديانة، فدل إلى الشام، فقال لهم إذا جاء ركب منكم ويريد الذهاب إلى الشام أخبروني، وذهب معهم. ثم سأل عن أفضلهم فدل على رجل ولازمه إلى أن مات، لكنه ذم سيرته ذما شديدا، وأيضا فضحه عند قومه بعد موته، قال يأخذ منكم الصدقات للمساكين ويكنزها لنفسه. وجاء بالناس وأراهم أموالهم التي كان يكنزها وهو بزعمه يأخذها للمساكين، قال انظروا هذه الأموال يضعها في هذا المكان، فأخذوا جثته ورموه في مكان وأبغضوه وكرهوا سيرته. فسأل عن خيرهم فدل على رجل، فأثنى على تعبده، ولما دنت منه الوفاة سأله أن يدله إلى أحد، فدله إلى ثاني ثم إلى ثالث. الثالث قال لا أعلم أحدا إلا أنه هذا وقت بعث نبي في أرض صفتها كذا وكذا وكذا، وكان عنده غنيمات، فوجد جماعة ذاهبين إلى جهة المدينة، فقال أعطيكم غنيماتي وأوصلوني إلى تلك الأرض، يريد أن يتحرى هذا النبي الذي هذا موطنه كما أخبر. وذكروا صفاته، قالوا له لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية وعليه خاتم النبوة، ذكر له صفاته. فالذين اتفق معهم أن يوصلوه إلى المدينة لما وصلوا باعوه رقيقا، ظلموه وباعوه. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاء المدينة كان يعمل رقيقا في نخل لمن هو رقيق عنده، فجمع طعاما وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الصدقة، فقربها من أصحابه ولم يأكل منها، فقال هذه واحدة. ثم جاءه من الغد وجاءه بطعام وقال هذه هدية، فأكل منها وأكل أصحابه. ثم تحرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي فاستدار وراءه، فأنزل عليه الصلاة والسلام رداءه يمكنه، عرف أنه يريد أن يرى الخاتم، فأسلم وحسن إسلامه أول من أسلم، وقيل في ترجمته سابق الفرس إلى الإسلام، وكان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما سأله هذا السائل قال وفينا سلمان، قال فوضع يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا يعني علوا وارتفاعا، والثريا النجم المعروف، لناله رجال من هؤلاء، لناله رجال من هؤلاء يعني من فارس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، وذكر أمثلة عدد بعضهم، ثم قال وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة.
قال: باب الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الراحلة من الإبل هو الجمل النجيب والناقة النجيبة التي تكون مرنة قوية صالحة للركوب سهلة ليس فيها تلدن ولا عسر، وهذا قليل. فيقول عليه الصلاة والسلام: تجدون الناس كإبل مئة، تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. فكما أن الإبل المئة لا يجد فيها الرجل راحلة، يعني الناقة النجيبة المرنة السهلة الصالحة للركوب سهلة القياد سمحة مع صاحبها، في المئة لا يوجد إلا واحدة. فكذلك الناس، الناس في الكثير منهم لا يوجد المرضي الصفات، المرضي الأخلاق، الكامل الأوصاف والآداب، إلا في قليل مثل قلة الراحلة في الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في كذاب ثقيف ومبيرها. عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت لصواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال: فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي. فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب. وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في كذاب ثقيف ومبيرها. وأورد هذا الحديث عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وعن والده وعن الصحابة أجمعين، وولد ولدته أمه أسماء في المدينة أول الهجرة، فكان أول مولود في الإسلام بعد مهاجر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على عقبة المدينة، أي في موطن مصلوبا على جذع على خشبة صلبه الحجاج بعد قتله، فجعلت قريش تمر عليه والناس وهو على هذه الحال مصلوبا، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه وهو مصلوب، قال: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ثلاث مرات. ثم قال: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، عادها ثلاثا. وهذا فيه إشارة أن ابن عمر رضي الله عنه أشار عليه بالصلح وعدم القتال، وهذا معنى قوله أنهاك عن هذا. ثم أثنى عليه في ديانته وعبادته وصيامه وقيامه وصلته لرحمه، قال: أما والله إن كنت ما علمت لصواما قواما وصولا للرحم. أثنى عليه ثناء عظيم في عبادته وصيامه وقيامه لليل وصلته للرحم. ثم قال: أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير، لأن الحجاج ومن معه قتلوا حين قتلوا بزعمهم أنه من أشر الناس، فإذا كان يقول ابن عمر أنت شر الناس وتوصف بهذا وتقتل لأجل هذا، فأمة أنت شرها أمة خير، إذا كان أمة أنت شرها وأنت بهذه الصفة فهذه أمة خير، فقوله أمة أنت شرها أي بزعمهم فيك، عندما قتلوك يزعمون أنك من شر الناس. ثم مضى عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه، أنزله من الجذع الذي كان مصلوبا عليه فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه، الحجاج كان في غلظة وقسوة وبطش وظلم، فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق فأبت أن تأتي، فعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: أروني سبتي أي نعلي. أخذ نعليه وانطلق إليها يتوذف يسرع ويتبختر في مشيه حتى دخل عليها، قال كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ يعني هذا يؤكد الكلام الأول الذي يقول أمة أنت شرها أمة خير، يعني يراه عدوا لله وأنه من شر الناس وأنه قتله لذلك. قالت رأيتك، هذا كلام عجيب وعظيم جدا، قالت رأيتك أفسدت علي دنياه وأفسد عليك آخرتك، أن قتلك له ظلم، صلبك له ظلم، فأنت الذي صنعته أنك أفسدت عليه دنياه فقط، ما أضريته في دينه، لكن أفسدت أنت على نفسك دينك آخرتك. بلغني أنك تقول يا ابن ذات النطاقين، يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، ثم ذكرت سبب وصفها وتلقيبها بذلك. قالت أما أحدهما لأن قطعت نطاقها خمارها نصفين، نصف تحفظ فيه طعام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ونصف تختمر به. قالت أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أي تختمر به. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، ومعنى مبيرا أي مهلكا، فأما الكذاب فرأيناه، أما الكذاب فرأيناه. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد الثقفي، وبالمبير الحجاج بن يوسف. قال أما الكذاب فرأيناه، أما الكذاب فرأيناه، ابن عمر وابن عباس وعدد من الصحابة يعني وجد هذا في زمانهم ونقلت لهم أخباره، نقل لابن عمر ونقل لابن عباس أنه يدعي أنه يوحى إليه وأنه يتنزل عليه يعني ملائكة بالوحي. أحدهما إما ابن عباس أو ابن عمر قيل له إنه يوحى إليه، قال رضي الله عنه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وابن عباس قيل له إنه يزعم أنها تتنزل عليه الملائكة، قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا الكذاب كذب كذبة عظيمة خطيرة، ادعى النبوة وادعى أنه يوحى إليه، والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، لا أظنك إلا أنت هو. قال فقام عنها ولم يراجعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المبير فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان مبيرا سفاكا للدماء بغير حق، انتصارا لملك عبد الملك بن مروان الذي استنابه، وذكر عنه أنه قتل خلقا كثيرا. وبهذا انتهى هذا الكتاب، ولعل إراده في كتاب الفضائل من جهة ما فيه من الفضل عبد الله بن الزبير ووالدته أسماء بنت أبي بكر، وأما الذي ذكر في الباب ليس له علاقة بالفضائل إلا من هذه الجهة. وانتهى بهذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقبه كتاب البر والصلة. أنبه وأذكر نفسي وإخواني، أسأل الله أن يبارك فينا أجمعين، أننا اعتبارا من هذه الليلة، ليلة الجمعة، نستقبل ليالي مباركة وأوقاتا شريفة وموسما عظيما من أشرف مواسم الطاعة، الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وفيها ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، فخم الله عز وجل أمرها في القرآن وأعلى من شأنها، وأنزل فيها سورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد أمر النبي ووجه عليه الصلاة والسلام إلى تحري ليلة القدر في العشر كلها، وهذا ينصح به كل مسلم، كل ما دخلت ليلة من ليالي العشر يقول في نفسه: لعلها هي الليلة، إلى آخر ليلة، كل ما دخلت ليلة يقول: لعلها هي الليلة، ثم يجاهد نفسه على حسن العمل والتعبد فيها واغتنام ساعاتها ولحظاتها الثمينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: إذا دخلت العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. فينبغي أن يكون حال المسلم في العشر حال من يعظم هذه العشر ويعرف فضلها وقيمتها ومكانتها، وأنها موسم ليس كغيره، وقت ليس كغيره. ليلة القدر وحدها خير من ألف شهر، ألف شهر أكثر من 80 سنة بحساب السنوات، ليلة واحدة وفيها هذا الثواب، يعني العمل في ليلة القدر يعادل العمل في أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر التي هي 30 خير من ألف شهر، التي هي 1000 شهر. فينبغي على المسلم أن يحمد الله أن بلغه العشر وجعله من المدركين لها وهو بصحة وعافية وأمن وأمان، وعليه أن يجاهد نفسه في اغتنام هذه الأوقات الشريفة الفاضلة. وكثير من الأمور التي ينشغل بها الناس في العشر هي مدركة بعد العشر، عندما يجتمعون خاصة في المساجد في ليالي العشر في أحاديث وضحك ومرح وجوالات، هذه الأمور مدركة بعد العشر، العشر تفوت وخيرها يفوت، فما ينبغي للإنسان أن تضيع هذه الليالي سبهلا وتذهب ما يغتنم خيرها، بل عليه أن يجاهد نفسه. ومن أعظم ما يكون اغتناما لهذه الأوقات الصلاة، ويحرص على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف في أول الليل وآخر الليل، ويحرص على قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، ويحرص على الدعاء، خاصة الدعوة التي جاءت في حديث عائشة، قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الدعوة ينبغي أن نكثر منها اعتبارا من هذه الليلة التي سندخل فيها، ليلة الجمعة نكثر من هذا الدعاء ومن الأدعية الجوامع المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغنمنا أجمعين خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن يوفقنا لحسن العمل والتعبد فيها على الوجه الذي يرضيه، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأنبه أيضا قبل أن أختم إلى أن في العشر يستمر هذا الدرس الذي بعد العصر، وأما درس الفجر فإنه يتوقف. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.